حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فجر الانتصار، العدالة الاجتماعية، الاقتصاد المقاوم، والطفرة الانتاجية محور حديث. وينضم إلينا مشكورا فضيلة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي. تحية طيبة لك دكتور مسعود فكري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أوقاتكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك دكتور لإتاحة الفرصة والحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصاد المقاوم والطفرة الانتاجية، هذه التسمية التي سمي بها هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة. اسمح لي دكتور في البداية لأنطلق من نظرتك إلى حقيقة التنمية الاجتماعية التي تدعو إليها الثورة الإسلامية، وما الذي حققته الثورة في هذا المجال إلى يومنا هذا؟
بداية لابد من أن أهنئ المستمعين الكرام وكل الموالين للثورة الإسلامية في أنحاء العالم بمناسبة ذكرى انتصار هذه الثورة المباركة الإسلامية التي تكون أملا للمستضعفين في أرجاء العالم. انطلاقا من المبادئ الأساسية لهذه الثورة المباركة، وعلينا أن نعود ولندرس الخلفيات التي سببت تفجر هذه الثورة وانتصار هذه الثورة المباركة، وهي كانت حصيلة جهود منذ عقود من الزمن وعشرات من الأعوام، حيث أن النظام الحاكم الموجود في إيران قبل هذه الثورة كان نظاما ملكيا، وربما الجيل الراهن لا يعرف شيئا عن تلك التصرفات والمبادرات التي كانت تقوم بها تلك الحكومة. وطبعا نلاحظ أن بعد الثورة الدستورية التي تحققت في إيران قبل أكثر من 100 عام، وأقبل الشعب الإيراني على إقامة نظام وفق القوانين والعرف والأعراف السائدة في العالم، حاولوا أن يقيموا نظاما ملتزما بمثل هذه القوانين والقواعد، من إقامة البرلمان والوزارات المعنية بمختلف المجالات والشؤون، لكن شيئا فشيئا تراجعت هذه الثورة، يعني الثورة الدستورية في إيران التي كانت في العهد القاجاري، إلى أن انتهت إلى حكومة استبدادية. إن هذه الحكومة الاستبدادية والملكية المعروفة بالبهلوية لم تكن تهتم لا بتطوير البلد ولا تنمية ولا إزالة المشكلات التي كانت في المجالات الاقتصادية والسياسية وغير ذلك. فيوما بعد آخر تزداد التبعية والاتكالية لهذه الحكومة إلى القوى الأجنبية وأصحاب السلطة والأنجهية في العالم والقطرسة. لذلك إن الشعب الإيراني، واستلهاما من مبدأين أساسيين، المبدأ الديني وهو الإسلام، والمبدأ الآخر هو المبدأ القومي الذي كان يتمتع بحضارة عريقة تضرب بجذورها في التاريخ، حاول أن يكون هذه ويشارك في إقامة وتحقق وتطبيق هذه الثورة المباركة، لكن بقيادة عالم ديني. وما طرحته من موضوع العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية تعود إلى هذا المبدأ الأساسي، لأن التعاليم الإسلامية وما تلقيناه من تعاليم ودروس من مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والمدرسة النبوية والقرآن الكريم، نعرف أن المجتمع لا يمكن أن يكون ناجحا ولا يمكن أن يكون متقدما ومتطورا في مختلف العصر إلا أن يتمتع بمثل هذه العدالة الاجتماعية. وما هو مفهوم العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية بمعنيين أساسيين. المعنى الأول إتاحة الفرصة لجميع المواطنين ليستفيدوا من رأس المال ومن الإمكانيات الموجودة في ذلك المجتمع ليحصلوا على شيء من التقدم لأنفسهم ولمساعدة المجتمع على تقدم أكثر. والجانب الثاني إزالة العراقيل والموانئ والمشاكل التي تمنع وتحول دون هذا التقدم. فإذا كانت تصرف الحكومة تصرف سلبي بأنها تحاول أن تخصص هذه الإمكانيات لشريحة معينة من أصحاب البلاطة، من أصحاب القوة وغيرهم، ف فإن الشريحة الكبيرة من المجتمع وخاصة الفقراء والضعفاء في المجتمع يتأخرون عن هذا المشواري. فهنا الخبراء الاجتماعيون يقولون يحصل هناك فجوة اجتماعية وبون بين هذه الشرائح. يعني هناك شريحة تتقدم وتتمتع برفاهية كبيرة وتستغل هذه الإمكانيات وهناك شريعة ضعيفة، وهذا لا ينسجم مع المبادئ الإسلامية. لنأخذ هذه الفكرة من سيرة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، كذلك من الإمام علي، حيث في تلك الفترة القصيرة التي لا تتجاوز 4 سنوات حاول الإمام كنموذج للحكومة التي تحاول تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، فإنه لا يميز بين قرشي وغير قرشي، بين حبشي وغير عربي، بين الأسود والأبيض وغير ذلك من الجنسيات أو من الأعراق الموجودة في ذلك المجتمع. إن هذه الثورة وبقيادة السيد الإمام، أنا أريد أن أقول للمستمعين الكرام، يعني أولا دوما كان الإمام الخميني كقائد وكرائد لهذه الثورة المباركة تؤكد على أن العدالة الاجتماعية هي من الأهداف السامية ومن الأهداف الأساسية لهذه الثورة. أنا لا أدعي أن الجمهورية الإسلامية تمكنت من تطبيق جميع جوانب لهذه العدالة الاجتماعية، لكن منذ حتى وقبل الثورة أن القيادة كان يحاول أن يجعل هذه الثورة في منهج وفي طريق الوصول إلى العدالة الاجتماعية. ومن جانب آخر، إنما بذلت الجمهورية الإسلامية من جهود في هذه العقود الأربعة التي مرت عليها، ونحن اجتزنا العقد الرابع إلى الخطوة الثانية كما أشار السيد الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه. نحن في هذه المرحلة لابد أن نعود إلى ما كان لدينا منذ بداية هذه الثورة، ونحاول أن نصحح خطواتنا وندعم ما بذلنا من قرارات واتخذنا من قرارات من القوانين لنصحح طريقنا إلى تطبيق العدالة الاجتماعية يوما بعد آخر أكثر فأكثر.
يعني هنا دكتور، عفوا عن المقاطعة، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، ونحن كما تفضلت اجتزنا 4 عقود من عمر الثورة ودخلنا إلى مرحلة جديدة كما تفضل بقوله سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، يعني الآن العدالة الاجتماعية فضيلة الدكتور اللي هي في الواقع من أهم مقومات الثورة الإسلامية، أريد أن أعرف وجهة نظرك بالنسبة للمستوى الذي تحقق من هذه العدالة على الصعيد الواقعي والبنيوي الحياتي. في طبعا أكيد هناك أكيد ظروف الحصار، ظروف المؤامرات التي تحاك ضد إيران.
طبعا عزيزي، إذا قارنا بين ما كان في المجتمع الإيراني قبل الثورة الإسلامية ودرسنا تصرفات ومبادرات للحكومة السابقة، نحن نقول إن الجمهورية الإسلامية تمكنت من أن يجتاز خطى كبيرة جدا في مجال توفير الإمكانيات لمختلف الشرائح والدعم لشريحة المعوزة والفقراء والمحتاجين في المجتمع، وتوفير الإمكانيات في مجال الصحة، في مجال الدراسة، في مجال التقدم العلمي، في مختلف المجالات. أما إذا درسنا هذا الموضوع قياسا إلى الأهداف التي نحن ولا بد أن نحصل عليها ونتابعها، فنقول إن نسبة هذا مع تلك المشاكل والمشكلات التي أشرت إليها سامحتك، لكن لا يزال نحن تقريبا ممكن أن نقول 70% من الأهداف تمكنت الجمهورية من تطبيقها. وهذا لا ليس بمعنى أننا نبرئ أنفسنا ك يعني أبناء هذا الوطن المبارك والعظيم. أن لا نقول بأننا قمنا بواجبنا بالكامل. كل واحد من المواطنين خاصة المسؤولين على مختلف التيارات وعلى مختلف الأدوار التي مرت على هذه الثورة وعلى هذا النظام المبارك، نعم كان لديهم بعض النقاط من الضعف ومن القوة، من الإيجابيات من السلبيات، لكن كما أشار السيد القائد نحن على طريق يعني لابد وأن نمر في هذا الطريق للوصول، ليس أحد يدعي أننا وصلنا إلى الغاية وصلنا إلى النهاية. فبذلك نعم أنا أعتقد أن المشاريع العمرانية، المشاريع الاقتصادية، إزالة كثير من المظاهر الثقافية السيئة التي كانت في المجتمع، هذه كلها تعتبر الخطوات الناجحة لتطبيق العدالة الاجتماعية، ومن جانب آخر التنمية الاجتماعية. لأن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق، وأنا أقصد التنمية بمختلف عناصرها، التنمية المستدامة لا يمكن تحققها إلا بمساهمة الشعب ومساهمة المدراء في المجتمع، وهذا مما تحقق. ونحن شاهدنا أن يعني ملامح هذا التلاؤم وهذا الوئام الموجود بين الجانبين لتحقق التنمية المستدامة عبر هذه العقود، وخاصة في مجال الدعم الشعبي للحكومة بمشاركة في الانتخابات وغير ذلك. هذا مما يعتبره علماء علم الاجتماع من ملامح التنمية الاجتماعية.
جزاك الله خير الجزاء دكتور مسعود فكري. دكتور، كنت قد وجهت لك هذا السؤال عن دعوة السيد الخامنئي حفظه الله لإيجاد طفرة في الانتاج الوطني، كيف تنظرون إلى هذه الدعوة؟ وما الذي تم تحقيقه على الصعيد الوطني والتنفيذي؟
طبعا أن دور الشعب في أداء هذه المهمة، يعني نحن لاحظنا هذه المبادئ والأصول في فكر السيد الإمام الخميني، كما نشاهده في فكر وفي رؤية السيد الإمام الخامنئي.
نعم.
حيث أنهم يعتبرون دور الشعب الدور الأساس لتطبيق أي جانب من جوانب التطوير الاجتماعي أو التغيير الاجتماعي أو التنمية الاجتماعية. فلذلك دوما كانوا يوجهون، وكان سيد الإمام وكذلك السماحة القائد يوجهان الدعوة إلى الشعب للمساهمة ولإشراف على إدارة البلد يعني أهم عنصر في تكون السيادة الشعبية أو الديمقراطية بالمعنى الإسلامي. فلذلك إن يعني من الجوانب الإيجابية ومن الملامح الإيجابية لهذه الثورة منذ انطلاقتها الأولى كانت معتمدة على مساهمة الشعب ومشاركته في مختلف، مهما كانت هذه من الضغوطات من العراقيل من المشاكل، ومهما كانت من النتائج الصالحة والنتائج الإيجابية والنافعة. فلذلك نحن في هذه المرحلة كما أنا سميته مرحلة المرور من ترسيخ جذور هذه الثورة إلى مرحلة التطوير لهذه الثورة ودعم هذه الثورة والتي أدت إلى نظام الحكم. فيمكن وبمناسبة هذه الأيام وهي عشرة الفجر التي تذكرنا بتلك الثورة المباركة قبل أكثر من 40 عاما للشعب الإيراني، لابد أن نلاحظ جانبين مهمين. الجانب الأول عندنا قيم وعندنا أسس ومبادئ وهي ثابتة، ومن جملتها الإباء، من جملتها الصمود، جملتها مواجهة الظلم، من جملتها العودة إلى الإسلام. هذه هي المبادئ والقيم الثابتة في هذه الثورة ولا بد أن نحافظ عليها. وحتى بالنسبة إلى مداولة الحكم بين مختلف الأطياف السياسية والتيارات السياسية في البلد، دوما القائد يؤكد على أننا نتمسك بهذه، هذا من جانب. من جانب آخر ما أسميه بالنقل المعرفي والنقل الثقافي بين الأجيال، نحن من مهمتنا ومن مسؤوليتنا كالجيل السابق الذي عاشر انتصار الثورة لابد أن نقوم بنقل تلك القيم، بنقل تلك المبادئ الثقافية للجيل الراهن، لأنه لا ينظر إلى نظام النابع من هذه الثورة كسائر الأنظمة الحكومية، لا، إنها أول تجربة بعد عصر الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام لتطبيق الحكم الإلهي وفق مساهمة الشعب. عندما نقول ما نسميه بسيادة الشعب
أو
الجمهورية. وهذا ليس فقط مجرد المجاملة، بل نعتقد بأن الشعب هو صاحب الأساس والرئيس لهذا النظام، فلا بد أن نقوم بنقل هذه الثقافة والمبادئ للجيل الراهن ليتحقق أو لتتحقق تلك العدالة الاجتماعية وصائر الأهداف التي كانت من ضمن هذه الثورة المباركة.
جزيتم خير الجزاء الأستاذ الدكتور مسعود فكري، الأستاذ في جامعة طهران والباحث الاجتماعي، شكرا لإتاحة الفرصة لهذا البرنامج دكتور.
وأشكركم أيضا على إتاحة هذه الفرصة.
جزاكم الله خير الجزاء، أحسنتم.